بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله ماذا أخذنا أمس؟ أحسنت، ما يتعلق بإحكام النجاسات وإزالتها وبيان ما يكون نجسا وما لا يكون. أحسنت. الكهرباء طيب، ما هي النجاسة عندما نسأله أنس؟ أحسنت. كل عين أو وصف يجب أن يتطهر منه. أحسنت. تقدم معنا أن النجاسة على كم أقسام؟ أحسنت. القسم الأول النجاسة المغلظة، الثاني المخففة، المتوسطة. أحسنت. فما هي النجاسة المغلظة عندك؟ لعاب الكلب. لماذا قلنا إنها مغلظة؟ أحسنت. وما هي النجاسة المخففة عند من؟ بول الرضيع من الذكر. وما هي النجاسة المتوسطة؟ ما رأيتك اليوم؟ ها؟ أحسنت. ما عدا لعاب الكلب وهكذا إيش؟ والغلام. أحسنت. عندما نسأله هل في إشكال ما تقدم؟ قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل في أحكام النجاسات. والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، وبوله إلا الذكر الرضيع، ولعاب كلب فروث، أو وروث ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. تقدم معنا أنه لا بد أن الصوت مرتفع، أنه لا بد في شيء الذي يقال بأنه نجس لا بد أن يدل دليل على ذلك، وأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم على شيء بأنه نجس حتى يدل دليل صريح على ذلك. ولذلك الأشياء التي تحكم عليها بالنجاسة هي أشياء قليلة، ما هي كثيرة، لأن الأصل في الأشياء أن تكون طاهرة. والمصنف الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر في هذه الرسالة وفي هذا الكتاب سبعة أشياء من الأشياء التي يحكم عليها بأنها نجس. الأمر الأول من النجاسات هو غائط الإنسان مطلقا. الغائط هو معلوم من عندكم، هو ما يسمى بالبراز، هو الذي يخرج من الدبر، فالأصل أن كل ما يخرج من السبيلين نجس إلا المني. الأصل أن كل ما يخرج من السبيلين نجس إلا ما دل دليل على طهوريته أو طاهريته فهو المني. فالغائط إذن يخرج من أحد السبيلين فيحكم عليه بالنجاسة، ولكنه على قسمين: الغائط باعتبار العام بدون أن يضاف إلى الإنسان على قسمين: غائط الإنسان هو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله هنا، فهذا لا خلاف بين أهل العلم بأنه نجس سواء كان الإنسان كبيرا أو صغيرا، رضيعا أو لم يكن، فلا خلاف أن الغائط الذي يخرج من الإنسان أنه يكون نجسا، وقد نقل على ذلك الإجماع الإمام النووي رحمه الله تعالى بالمجموع، وهكذا غيره من أئمة الفقه. قال: ولا فرق بين الغائط، أو ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع، ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع، وهذا كما تقدم معنا ومقصود الشوكاني بقوله مطلقا أنه لا يفرق في الغائط بين الرضيع وبين غير الرضيع وبين الكبير وبين الصغير، فإنه لا يفرق في الغائط، فالغائط نجس سواء كان من الصغير أو من الكبير، وهذا مما أجمع عليه العلماء لا خلاف في ذلك. وقد دلت عليه الأدلة، وسيذكر المصنف رحمه الله بعض الأدلة التي دلت على ذلك. هذا الغائط إذا كان من الإنسان، أما إذا كان من غير الإنسان، أول إذا كان من الإنسان ما حكمه؟ نجس، في خلاف في قولان بالإجماعة. طيب الغائط الصغير، الغائط الصغير الذي لا ما زال رضيعا، هل هو نجس أو طاهر؟ في خلاف. أحسنت، كله بالإجماع أنه يكون أنه يكون نجسا. إذن هذا الذي يخرج من الإنسان، أما ما يخرج من الحيوانات من غير الإنسان هو على قسمين أيضا. نعم، القسم الثاني الغائط الذي يخرج من غير الإنسان وهو أيضا على قسمين. القسم الأول ما يخرج من مأكول اللحم، أي الحيوان الذي يجوز لنا أكله، التي حل الله عز وجل، كالبهائم الأغنام، وهكذا أيضا الإبل وغيرها. القسم الثاني واضح، ما لا يجوز أكله، ما لا يجوز أكله. فهذان القسمان وقع الخلاف الكبير بين الفقهاء في كونه نجسا أو طاهرا، والصحيح الذي يطابق قواعد الشريعة أن الأصل في الغائط أن يكون نجسا إلا ما دل الدليل على طاهريته، هو الذي يخرج من مأكول اللحم. فالأصل إذن نقول إطلاقا الغائط من الإنسان ومن غير الإنسان الأصل به أن يكون نجسا، إلا ما دل الدليل، ولم يدل الدليل أبدا على طاهرية الغائط إلا إذا كان من مأكول اللحم، إلا إذا كان من مأكول اللحم. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا تلميذه ابن القيم. وأما إذا كان من الحيوانات التي لا تؤكل فإنه نجس، سواء كان من الهرد أو كان من الحمير الأهل أو كان غير ذلك، فأيما يخرج من الحيوانات التي لا تؤكل فإنه نجس، لأن هذا هو الأصل وهو الذي عليه المسلمون أن الغائط الأصل في أن يكون نجسا، خلافا للشوكان رحمه الله كما سيأتي تقريره الذي يرى بأن الغائط الذي يخرج من الحيوانات سواء كانت مأكولة اللحم أو لم تكن فإنه طاهر عنده، هذا غلط، فإن الطاهر الذي دلت عليه الأدلة على طاهريته هو ما كان مأكولة اللحم، وأما غير ذلك فإنه نجس، وهذا هو الذي يطابق القواعد. لماذا؟ لأننا نحن استثنينا أولا هذا الذي يؤكل لحمه لدلالة الأدلة على ذلك، وأما غيره لا نستثني. لماذا؟ لأن الغائط إذا كان غائط الإنسان نجسا بالاتفاق، وكما هو معلوم المخلوقات التي خلقها الله عز وجل في الكون فإن أشرفها وعظمها إطلاقا عند الله عز وجل وعظمها إكراما عند الله عز وجل الإنسان، فإذا كان غائط الإنسان بالإجماع نجس فمن باب أولى غائط غير الإنسان، إلا ما دل الدليل كما تقدم الذي هو ما يؤكل لحمه، وهذا هو القياس الذي يسميه القياس الأولى وهو أقوى القياس. والشوكاني إنما نفى هذا لأنه لا يرى القياس أصلا، فهذا غلط، فأهل السنة يثبتون القياس وهو ما يدل على إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى. فعلى هذا نقول الأصل في الغائط أن يكون نجسا إلا وهو أحسنت ما كان مما أكل اللحم، ما كان مما أكل اللحم. ويدل على ذلك أيضا أن مثل هذا لا سيما في زمن الأول الأعراب يعني يصعب من الاحتراز منه، الذين مثلا يرعون الأغنام أو يرعون هذه الأشكمة ومعلوم يصعب الاحتراز من غائطهم أو كذلك أيضا يعني من روثهم أو كذلك من بولهم، فلذلك اختلط الشريعة على التخفيف وعلى نفي الحرج بأن يكون هذا طاهرا وأما غيره لا يحتاج إليه، إن هذا يبقى على الأصل أن يكون هذا نجسا. فإذا كان الله أكرم بني آدم وجعل غائطه نجسا وهذا مما لا خلاف فيه فمن باب أولى أن غيره يكون كذلك، إلا ما دل الدليل على استثنائه وهو ما كان بمأكول اللحم، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي يطابق قواعد الشريعة. هذه المسألة الأولى وهو الأمر الأول من النجاسات التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الرسالة، هذا واضح. إذن هذا هو غائط الإنسان، المسألة الأولى الغائط من النجاسات. المسألة الثانية أو الشيء الثاني من النجاسات البول، والبول أيضا معلوم، وبعض الفقهاء قد يغلو في التعريف ويشرح البول، ما الذي ما يعرف البول؟ فالبول معروف وهو ذاك الذي يخرج من القبل يكون سيالا، يقولون أصله يخرج من الكلى، فعلى كل إن البول معروف، والمعروف لا يعرف عند أهل العلم، والبول قسمان كما قلنا في الغائط، بول الآدمي والبول الآدمي أيضا على قسمين، بول الكبير من الآدمي القسم الأول، بول الكبير من الآدمي فهذا نجس بالاتفاق. نذكر هذه التقسيمات لأجل أن تفرق بين المسائل المتفقة وبين المسائل المجمع عليها، فإن كثيرا قد لا يستطيع التفريق بين هذه الأشياء. فبول الكبير من الآدمي متفق بين أهل العلم ومجمع عليه بأنه نجس ولا مخالف في ذلك، والأدلة الكثيرة دلت على ذلك، حديث ابن عباس في أولئك من الذين يعذبان النبي عليه السلام قال فكان أحدهما لا يستتر من بوله، هذا يدل على أن هذا نجس، وهكذا حديث العربي ليس يذكر المصنف رحمه الله. فالبول إذا كان من الكبير لا خلاف بين الفقهاء، نقل على ذلك الإجماع النووي وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم أن البول الكبير لا خلاف بينهم في كونه نجسا. إذن قلنا بول الآدمي على قسمين، الأول بول الكبير منه، القسم الثاني بول الصغير. بول الصغير وهو أيضا على قسمين، الصغير الذي ما زال رضيعا هو على قسمين، إما أن يكون ذكرا أو يكون جارية، إما أن يكون ذكرا أو يكون جارية، والقسمان فيهما خلاف بين أهل العلم في نجاسة بولهما أو طاهرية بوليهما. والصحيح الذي دل عليه الدليل أن كليهما نجس، أي بول الرضيع من الذكر وبول الرضيع من الجارية، كليهما نجس كما أشرنا إليه، إلا أن الفرق بينهما أنه إذا كان من الذكر من يكمله يكون من النجاسة، حتى أنا نمشي على لغة الفقهاء، يكون من النجاسة المخففة، وإذا كان من الجارية يكون من النجاسة المتوسطة أحسن. وبعضهم أي بعض الفقهاء كما سيذكر الشكر جعلهما شيئا واحدا، فقال بعضهم كلاهما نجس لكن كلاهما من النجاسة المخففة، وهذا غلط، فإن الأدلة إنما دل، لأن الأصل كما اعتقده النجاسة تكون من النجاسة المتوسطة، والأدلة ما أدخلت في النجاسة المخففة إلا ما كان من الذكر الرضيع، أما الجارية فلم يدل دليل على ذلك أن بولها تكون من النجاسة المخففة. أنتم معي؟ إذن يبقى لنا إيش يا أخوان؟ بول غير الآدمي، نقول ما قلنا في الغائط أنه إذا كان البول من مأكول اللحم فإنه طاهر، وإن لم يكن من مأكول اللحم فإنه نجس كما صار بول الآدمي نجسا، فإن الدليل إنما دل على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، وهو الذي نستثني منه من الأبوال، فالأصل إذن في الأبوال أن تكون نجسة، وهذا الذي أجمع عليه المسلمون، فنجعل هذا مقيسا مضطردا إلا ما دل على استثنائه، وهو بول ما يؤكل لحمه من الأغنام والإبل فهكذا غيره، فما يؤكل لحمه بوله طاهر. لذلك ألف شيخ الإسلام رسالة مستقلة وهي موجودة في المجموع بعنوان حكم أبوال وأرواد ما يؤكل لحمه، وناقش في هذه القضية في هذه الرسالة العظيمة، وبين الخلاصة فيها أن ما يؤكل لحمه وأبوال ما يؤكل لحمه وأرواته أنها طاهرة، وأما غيرها فإنا نبقى على الأصل الذي أجمع عليه المسلمون، وهو أن الأصل في البول أنه نجس. هكذا أيضا يقال ما قيل في البول الغائط، يقال في الغائط ما قيل في البول. والشوكاني ماذا يرى في بول الرضيع من الذكر عند التمير؟ أحسنت، يرى أنه ليس بنجس، يرى أنه طاهر، وهذا كما سيأتي معنا يراه غيره من أهل العلم لكنه غلط، وسيأتي الرد عليه بقاعدة ذكرها هو وغيره من أهل العلم، لكن عجيب أنه ذكره هذه القاعدة ثم لعله لم ينتبه لذلك، لكن لا بأس أن نقدمها لأجل أن تفهم. الذين قالوا بأن، وأظن قد قدمناها قبله، الذين الإشكال في هذا فقط إنما يكون في بول الصغير، في بول الصغير قلنا أنه إيش يريد الرضيع من الذكر أنه إيش طاهر أو نجس هكذا نجس أليس كذلك؟ الشوكاني ماذا يرى؟ أنه طاهر وبعض استردان الله عليه. ما دليلهم؟ تأملوا ما دليل أولئك على أنه طاهر؟ نحن ما نقول دليل حديث كذا حديث كذا، الفقهاء ما يقولون هذا، ينظر الأصل. يقولون دليلهم في ذلك ما ورد من الأدلة التي تدل على أن بول الرضيع من الذكر يرش، يعني أنه يرش ينضح فيه الماء. قالوا هذه الأدلة تدل على أنه ما رش إلا لما كان إيش طاهرا، لأن لو كان نجسا لغسل كما يغسل الأبوال الأخرى، أو لطهر لغسل كما يغسل الأبوال الأخرى. هذا دليله. واضح واضح يا إخوان؟ هذا دليلهم فقط. ويجاب عن يعني هذا الدليل أسلوب سهل بدون تجرع الأئمة، يقال لهم نعم هذا الدليل إنما دل على أن كيفية، ولذلك قلنا قبل من تصور من باب في تصور النجاة لا بد أن تجعل في ذهنك ثلاثة مسائل. ما هي؟ ما هو شيء النجس تعلم الذي أول يكون نجسا؟ الثاني كيفية. إذا انظر لأجل أن أفهمكم هذا، نقول لهم هذه الأدلة إنما دلت على كيفية خاصة يطهر بها إيش بول الرضيع من الذكر. انظر، وإخراج أو دلالة الأدلة على كيفية معينة في التطهير لا يخرج الشيء بأن يكون نجسا. فكون الأدلة مثلا دلت على أن هذا الشيء يطهر بشيء بكيفية معينة، هذا لا نأتي نقول إذن هذا ليس بنجس. واضح هذا أيمن؟ أعيده انظر، الدليل إنما دل على إيش يا أخوان؟ على أنه ينضح به الماء بول الرضيع من الذكر. هذا واضح؟ هذا هو دلالة الأدلة على هذا. طيب الدليل إذن إنما دل على أن كيفية تطهير البول الرضيع من الذكر تخالف الكيفية المعلومة، أليس كذلك؟ في تطهير البول خالفت في التطهير. إذا نقول انظروا، خالفت في التطهير وما خالفت في الحكم. فلذلك نحن قلنا أن هذه نجاسة إيش؟ نجاسة مخففة، فإنها خالفت في التطهير أي في كيفية التطهير لا في كونها نجسة. ونقول لأجل ذلك كون الشيء يخالف يعني الشيء وهذه الطريقة في كيفية التطهير لا يخرجه عن النجاسة. أي ما دام يعسلم بيّن أنه يطهر على كيفية معينة والنفش والرش، هذا لا يدل على أن البول إيش بول ضمن الذكر ليس بنجس. نحن اتفقنا نحن جميعا أن البول أصل في أن يكون نجسا. إذا لا بد أن لما نقول شيء يعني من الأبوال أنه ليس بنجس، لا بد أن يأتي دليل صريح واضح يقول أن هذا ليس بنجس. واضح؟ أما مجرد أنه يخالف في كيفية التطهير فلا نستطيع أن نتجرى ونثبت حكما في مخالفة إيش كيفية التطهير. فالأدلة هذه إنما دلت على مخالفة كيفية التطهير، أنه ينضح بهذا الذي دلت الأدلة عليه. أما أنه ليس بنجس فما دليل ذلك؟ نحن نبقى على ما أجمع المسلمون في الأصل أن البول يكون نجسا. فإذا فكون عليه وسلم طهر بول الرضيع من الذكر بكيفية تخالف ما يطهر به الأبوال الأخرى لا تجعلنا نقول بأن هذا البول إيش ليس بنجس. تنظرون علي كلكم، فهمتم ما فهمتم؟ واضح؟ أسألك إسحاق، أسألك، طيب ما حكم بول الرضيع من الذكر؟ نجس. شو كان يقول طاهر، وسيذكر الأدلة التي تدل على أن هذا ينضح رش. يقول كيف تقول نجس؟ نعتلم ثبت عنها أنه رش. فإذا فكونه رش يدل على أنه إيش؟ يقول يدل على أنه ما هو نجس، لأنه لو نجس لنزع مثلا الإزار أو مثلا القميص الذي كان يلبسه ويغسل مثل ما يغسل أبواب أخرى كما هو معلوم. واضح هذا أولا؟ واضح أولا الكلام؟ وجه الاستدلال كيف يرد عليه إذن؟ ماذا يرد عليه عندك؟ نقول هذه الأدلة صحيحة متفق عليها ما في إشكال، وإنا نحن نخالفكم في وجه الاستدلال. فنقول الدليل ثابت، لكن دل على ماذا؟ في كيفية أنه يطهر هذا بالرش والنضح. ما دل على أن نقول الرجل من الذكر ما هو نجس، وإنما دل على كيفية فقد تخالف. لذلك قلنا هذه تسمى بالنجاسة إيش؟ المخففة. واضح يا أخوان؟ هذه تسمى بالنجاسة المخففة. ولكن هل هذا يدل على أن هذا ليس بنجس؟ لا. لماذا؟ ما هي القاعدة؟ ماذا؟ هذا نعم نرد عليه، لكن ما هو القاعدة في هذا الذي أشرنا إليها؟ أحسنت، أن مخالفة كيفية التطهير في شيء، وهو سيذكر المصنف رحمه الله، هذا لا يجعلنا إيش؟ أن نقول أنه طاهر؟ لا، وإنما نقول هذا خالف الكيفية وليس بطاهر، هذا نجس. واضح؟ لأنه كما يقول النووي لو لم يكن نجسا لما رش، لماذا ما ذهب؟ لماذا ما ذهب المجلس صلى؟ ما رش عليه إلا لما كان نجسا، ما رش عليه إلا لما كان نجسا، فهذا يدل على أن هذا البول نجس. واضح هذا؟ إذا على هذا أخذنا إيش يا أخوان؟ أخذنا مسألتين، ولكن فيهما فروع، وهذه الفروع التي يكثرها الناس مثلا فرع واحد اثنين ثلاثة ما يحتاج إليه، لأنه من فهم أصل مثلا فهم التقاس تصورها علم بعد ذلك جميع المسائل المتعلقة أو جميع الفروع المتعلقة بهذه المسألة. فلو سألنا أحد الآن تجي في كتب الفقه بول الهرة ما حكمها؟ ما حكمها يا أخي؟ نجسة ولا ما هي نجسة؟ طيب بول الكلاب كم فروعاتها كلها قد فهمنا، أليس كذلك؟ بول الأسد ما حكمه؟ بول النمر؟ وهكذا وهكذا كثرة التفريع إنما يحتاج إليه العوام، لأن العوام ما عندهم قواعد. يأتيك يقول لك طيب ما حكم بول الأسد؟ تقول له نجس. يأتي غدا يقول لك ما هو بول الهر؟ تقول نجس. يأتي غدا هكذا، لأنه إنما يتمر بالفروع فقط، لن تقع له بخلاف طالب العلم، طالع عنه يتم بالأصل المسألة ثم الفروع التي تأتي ليدخلها كلها. قال المصنف، إذا نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: أما نجاسة بول الآدمي وغائطه فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك، بل نجاستهما، هذا بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية، أي مما يعلم بالضرورة، فإنه لا أحد يناقش في كون الأصل أي من البول، وفي كون الغائط أي في الأصل أنه يكون نجسا، كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة، ولا يقدح في ذلك. تأملوا هذا، هذا يكون الرد عليه. انظر، قال: ولا يقدح في ذلك، في أي شيء؟ الإشارة إلى أين ترجع؟ أحسن، في النجاسة، في نجاسية البول أو نجاسية الغائط. لا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال. واضح هذا؟ هذا رد عليه. وسيأتي أيضا في آية الرد، معناه هو هذا رد عليه، معناه يقول كون هذا مثلا طهر بكيفية معينة لا تخرجه أن هذا الشيء يكونه نجسا، وذلك قال: ولا يقدح في ذلك، أي لا يقدح ما علم من أن البول نجس أو الغائط، لا يقدح في ذلك ما علم في الشريعة ما التخفيف يطر في بعض الأحوال أن هذا خفي في التطهير، لأنه كما سيأتي معنا ليس في بول الرضيع فقط، في غيرها. مثل كما سيأتي معنا ذلك الكبير الأعرابي لما بالع على الأرض في المسجد، هذا بول على الأرض، ماذا فعل؟ نعسلم جاء وأخذ التراب وأنه طهر أخذه ثم يقال لا لا ها؟ سيأتي هذا، هذا يدل على إيش؟ على أن ما إلا ما أتي بالماء إلا أريق عليك، وما إلا أريق الماء على البول، فإذا هذا إنما دل على، إذا هذا الآن تخفيف ليس كذلك، الآن ما أحد أخذ الأرض قال إبن عيسى أقرب، لا، مجرد ما أخذ الماء وضعه فوق ذلك البول، إذا هل هذا يدل على أن هذا البول العربي كان طاهرا؟ هذا ما يدل عليه، مع أنه إيش؟ خوف بالتطهير لأنه كان على الأرض، فلما لم يدل ذلك على هذا كما سيدنا شجرة، لا نقول بول الرضيع ما يدل على أنه ليس بنجس. قال المصنف: أما الغائط فكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. الأذى المقصود هنا هو الغائط، كما معلوم كانوا يمشون، كانوا ما كان في حمامات، إذا معناه من وجد في نعليه الغائط فإن التراب له طهور. إذا كيف يفعل؟ وهذا الذي يقولنا أن إزالة النجاسة لا يشترط يا شيخان الماء، الماء فقط إزالة النجاسة بأي شيء إزالة، انظر بمجرد شيء أخوان أن تفعل التراب هكذا يذهب ذلك النجس. قال وفي لفظ إذا وطئ الأذى بخفيه فطهرهما التراب. رواه أبو داود ابن أبي ابن السكن والحاكم والبيهقي واختلف فيه على الأوزاعي. الصحيح كما ذكر الإمام الباني رحمه الله تعالى أن حديث صحيح، وبين أن هذا الاختلاف لا يؤثر لأنه ما ليس متساويا. قال المصنف رحمه الله وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم بن حبان من حديث سيدنا عيسى قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا أي نجسا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. هذا يدل على إيش؟ على جزئيات ما أخذناها قبل، على أن المسح تذكرون قبل ذكرنا أن ما يزال به النجاسة إيش؟ المسح. هكذا أيضا فإنه فليمسح بالأرض ثم ليصلي فيهما. قال واختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول أنه رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب. وأخرج أهل السنن عن النبي صلى الله عليه مرفوعا بلفظ حديث صحيح أول، وأخرج أهل السنن عن النبي صلى الله عليه مرفوعا بلفظ يطهرهما بعده، هذا صحيح لغيره. وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف نحوه، هو الحديث من حيث عند البيهقي ضعيف، لكن الحديث في السنن إذا كان حديث السنن إسناد البيهقي غلط عند أهل الحديث، وذلك قال الألباني قد أبعد النجعة، قال قد أبعد المصنف النجعة. لماذا؟ لأن المعلوم عند أهل الحديث أن الحديث إذا كان في الصحيحين لا يسند إلى غيرهما، وإذا كان في السنن لا يسند إلى غيرهما. حديث السنن مثلا في أبي داود أو في ابن ماجة لا تقول أخرجه البيهقي، البيهقي نازل إلى الغاية، نازل حيث الدرج إلى الغاية، ولا يقال عند البيهقي إلا إذا لم يوجد إلا عنده، أما إذا كان في السنن فلا يقال عند البيهقي. ثم قال هنا طيب الآن لو قال قائل الغائط هم الغائط ما هو نجس، لماذا؟ لأن يعسل كما ترى طهره بمجرد المسح، أليس كذلك؟ طهرنا بمجرد المسح، أليس كذلك؟ إذا كون الطهر بمجرد المسح هل يدل ذلك على أن الغائط ليس بنجس؟ عندما نسأله عندك الآن طهر بالمسح أليس كذلك؟ إذا كون طهر هل يدل على أنه ليس بنجس؟ أنت معي؟ كونه طهر الآن بالأذى الذي حصل في النعال هو الغائط بمجرد المسح هل يدل على أن الغائط هنا ليس بنجس؟ ها؟ انظر ماذا يقول الشوكاني، قال فإن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا يخرجه أي الغائط عن كونه نجسا بالضرورة. وهذا إخوان قاعدة، هذا قاعدة انظر إذا نحن نطبقه عليه. قال لماذا؟ انظر يا أخوان لأجل قوة الشوكاني في الفقه، لكن هو بعض الأحيان يخالف الجزئيات، هذا غلط. ولذلك نحن دائما نقول ننظر إلى الأصول إلى القواعد التي يمشي عليها في الفقه، لأن الإمام قد يخالف، قد يحصل له سهو، الإمام ما هو معصوم، قد يحصل له سهو، قد يحصل بعض الشيء ويخالف الجزئية التي هو يسلم قاعدتها. فلذلك انظر هنا كيف قال، هذا سيكون رد عليه مباشرة. انظر قال فإن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا يخرج عن كونه نجسا بالضرورة. لماذا؟ إذ اختلاف وجه التطهير لا يخرج النجس عن كونه نجسا. طاب الحر يا فان سأل الله واضح. قال مصنف رحمه الله وأما التخفيف في تطهير البول، هذا تخفيف طهير الغائر، هذا تخفيف طهير البول، فكما ترى عيسى أمر بأن يراقع على بول عربي ذنوبا من ماء وفي الصحيحين غير حديث أبي هريرة. إذن هل هذا دل على أنه ليس بنجس؟ البول العربي ما دل. لماذا؟ لأن مجرد التخفيف إيش؟ لكيفية الطهارة، ما هو في الحكم عليه بالنجس. واضح هذا أيضا ولا هكذا؟ قال المصنف رحمه الله وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال أي الأرواب فلم يحصل اتفاق على شيء في شأنها ولا دل مختلفة، فورد في بعضها ما يدل على طهارة كأبوال الإبل، فإنه ثبت في الصحيحين غير أنه عيسى لم أمر العرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل. ومن ذلك حديث الأباس يدل ما يوكل حديث ضعيف، هو حديث ضعيف جدا أخرجه الدارقطني وحديث جابر البراء، وفي إسناد عمرو حصل وقيله هو ضعيف جدا، وورد ما يدل على نجاسة الروث ما أخرجه البخاري وغيره أنه قال الروث إنها ركس والركس النجس. سيأتي الكلام في الروث، الروث لا شك أنه نجس، لكن في الروث لأجل هذا قلنا ما تقدم الذي من إيش؟ من لا يكل لحمه إذا كان ما لا يكل لحمه، وأما إذا كان مما يكل لحمه فإنه طاهر. قال وقد نقل التيمي إبراهيم يزيد التيمي من فقهاء الأئمة من أئمة الفقهاء أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغاء والحمير، أما الخيل لا. لماذا؟ لأنه يكل لحمه. أحسن الأصل الأدلة الخيل يؤكل لحمه، وإذا لا يكون روثه نجسا، وإنما يكون روثه البغال. نعم لكن البغال تؤكل، خلاف بينهم، لكن يعني إذا كان تكون ملح أنت أكد منها أكثر، يعني ينظر إذا فيه مثلا دليل دل على أنه يجوز أكله. نعم يا أخوان قد أكل من عسى، ليس كذلك؟ حديث لا من حيث يريد الأكل، هو كثير من أهل العلم من الفقهاء مثل المالكي وغيرهم يرون بأن البغال محرم للآية التي ذكرت معها الحمير، لكن إن شاء الله سنتأكد منه أكثر. قال يعني أنه يؤكل لحمه ولا يؤكل، وسيأتي هذا في باب الأطعمة. أيه لذلك شكنا فيه، أعرف لذلك شكنا فيه. ها؟ ما نريد، نحن نريد البغال. الإبل ما في إشكال. معروف كلام، لكن أريد هل في حديث أن نهاية الأكلين؟ والخيل معلوم، لكن أريد البغال. إن شاء الله نتأكد منه. قال والحمير، لكن معلوم الحمير. ولكنه زاد ابن خزيمة في رواية إنها ركس، إنها روثة حمار. هذه الرواية تدل على أن هذه الروثة مما لا يؤكل لحمه. ولأجل ذلك قلنا ما قلنا. قال مصلي رحمه الله ولا يخفى الدق العشاء، صح؟ اللي متأخرنا في المحاضرة لكن نكمل هذا فقط. قال ولا يخفى عليك أن الأصل في كل شيء أنه طاهر، تقدم ذكر هذه القاعدة، لأن القول بالنجاسة يستلزم تعبد العباد بحكم الأحكام. نعم نعم، معنى يجب علي أن أطهرها وأن أطهر من المكان الذي أصلي فيه، والأصل عدم ذلك، والبراء الأصل عدم النجاسة، لأن الأصل لا شيء طاهر، والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك. جماعة يصيحون. طيب نكمل هذه الفقرة فقط. قال وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل أول ما مراده. قال والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل، معناه إذا دل دليل يحتمل بأن يكون هذا نجس أو ليس بنجس، أو دل دليل دل الذي يحتمل في أمره، مثلا الدليل الذي دل على أن الروضة نجس، الآن هذا الدليل دل على الروضة، وهذا الشيء نعسن قال أنها ركس، معنى باللغة العربية أنها نجس. إذا كان هذا الدليل يحتمل أن يراد بذلك روض ما يؤكل لحمه، ويحتمل أن يكون المراد بالروض الذي ما يؤكل لحمه، أليس كذلك؟ ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. إذا ما دام أن في هذا الاحتمال والدليل الصريح دل على أن ما يؤكل لحمه ليس بأبواله وأرواثه ليس بنجس، نأخذ من هذا فنقول هذا الاحتمال الذي ورد في الحديث لأجل لا نحكم على هذا الشيء بأنه نجس، لأن الأصل فيه إيش؟ أنه ليس بنجس، هذا مقصوده. قال البراءة قاضي بأنه لا تكلف بالمحتمل، أي لا نحكم على شيء ويكلف عدد بأن نتظهر منه حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك، أي صار دليلا يأتي صريحا يدل على أن هذا نجس فنسلم بعد ذلك. وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل، هو دائما الشوكان إذا ناقش أدلة مثل هذا يأتي به لأجل أن تتبعه مباشرة، هذا الذي يجعل كثير الناس بعد الشوكان. هذا يعني كلام غريب على الأئمة. انظر قال وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون الدليل أقل إثما ممن أبطل مما تبع دليل الأحكام. يقول الذي يقول هذا نجس بدون الدليل هو مثل من سمع دليل وأنكره، ما هو شأن فرق بين هذا وهذا؟ هو من حيث الأصل صحيح، ما يجوز لنا أن نذكر أن نقول هذا نجس إلا بالدليل، لكن مثل هذا الرد على الأئمة هذا فيه شيء من تجرب. ريال قال وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل، يعني من قال هذا نجس مع أن ما في دليل على ذلك، قال بأقل إثما ممن أبطل ما أثبت دليل من الأحكام، أي مما دل على نفسه قال هذا ليس بنجس، مثل شيء العادي قال يجب نجس، أو شيء مثل الواجب قال ما هو واجب، هذا ما هو أقل، يعني الذي أثبت حكما ما هو أقل من هذا الذي أنكره. يقول مثبت حكم لا دليل عليه مثل الذي أنكر حكما له دليل، واضح هذا؟ فقال المصلي رحمه الله فالكل، أي كل المثبت لحكم لا دليل له، وهكذا أيضا إيش؟ من أنكر حكما له دليل. عندنا أمران، مثبت لحكم لا دليل عليه ومنكر لحكم له دليل. قال فالكل إما من باب التقول على الله تعالى بما لم يقل، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة. إلهنا بارك الله فيك. لا يلوموننا، اللوم على المحاضرة. لا 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 صغير.